بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعضا من المسائل التي تتعلق بباب الخلع، من هذه المسائل: هل للزوج المراجعة بعد الخلع أو ليس له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك، لأنها قد خرجت من قبضته بالمخالعة، وهي إنما خالعت لتفتري نفسها، فلا حق له في الرجعة. أيضا مما أخذنا من المسائل: هل للرجل أن يأخذ من زوجته أو من المخالعة له أكثر مما دفع؟ ها، الصحيح قلنا هو ما هو؟ نعم، يجوز وهو مكروه. يجوز لعموم الآية، ولكن قلنا كرهه وجماعة من العلماء لما ورد في تلك الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. نواصل نقرأ بعض كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين فلقوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلزامه بأن يقبل الحديقة ويطلق، ولقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة، وقولها: أكره الكفر بعد الإسلام، وقولها: لا أطيقه بغضا، فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذه الأسطر مسائل، من هذه المسائل: رضا الزوج، هل يشترط أن يكون راضيا بهذا الخلع أو أن الخلع يكون ولو لم يرضى؟ والشوكاني رحمه الله ذكر هنا أنه لابد من التراضي بين الزوجين. اشتراط الرضا ليس عليه دليل صريح، وأيضا هو مناف لمقصود الخلع، فإن الخلع قد يكون سببه الضرر الشديد الذي يلحق بالزوجة، ولا يريد هذا الزوج إزالته، بل ربما يريد استدامة هذا الضرر وبقاءه. فإذا قلنا لا بد من رضاه، فهنا يذهب المقصود الشرعي من الخلع. فلذا قيد شيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله أنه إن كان للزوجة الحق في المخالعة، أي الحق الشرعي، إن كان خلعها خلعا شرعيا بأن يكون ناتجا عن ضرر عليها، أو يكون عن كراهية شديدة ولا تطيق العيش معه، فهنا لا يشترط رضا. وحاصل هذا أنه إن كان الخلع خلعا صحيحا شرعيا، أي سببه شرعي جائز، فإنه لا يشترط رضا الزوج بذلك. فيقع ولو لم يرضى به، وإن لم يرضى به ألزمه الحاكم. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 32 من مجموع الفتاوى صفحة 282 وما بعدها. فعلى هذا فإن كان هناك مسوغ شرعي لهذا الخلع ولها الحق في المطالبة فيه، فإنه لا يشترط رضا الزوج بذلك. فإن قبل بهذا الخلع وإلا ألزمه الحاكم. كما استدل الشوكاني رحمه الله لإلزام الحاكم بقصة امرأة ثابت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقة. وأيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام نحو ذلك في الشرح الممتع المجلد 12 صفحة 453. وكان مما قال وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما من الكراهية والبغضاء وطلبت الخلع، فهل يلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم، أي أو لا بد من رضا؟ قال لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق، وهو خير له في حاله ومستقبله، بقول الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لكن إذا أبى وعرض عليه مهره فقيل له نعطيك المهر كاملا، فهل يلزم بذلك أو لا؟ قال اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فأكثرهم يقول لا يلزم، فهو زوج وبيده الأمر، والقول الراجح أنه يلزم. إذا قالت الزوجة لا مانع عندي أعطيه مهره وإن شاء أعطيته أكثر، لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة. قال والقول بالوجوب هو الراجح، لأنه يلزم بذلك، وإن لم يرضى به في بداية أمره فيلزمه الحاكم. أيضا مما ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل اعتبار الشقاق، قال وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع. وهل يعتبر وجود شقاق أي خلاف بين الزوجين لحصول الخلع، أو أن الخلع يقع ويصح ولو لم يوجد شقاق والحال بينهما على أحسن حال، تأتي المرأة خالع فيصح؟ هذا فيه قولان للعلماء، القول الأول أنه يصح الخلع ولو لم يوجد شقاق، يعني ولو كان الحال بينهما مستقيما. فقال يصح الخلع إذا طلبت المرأة ذلك وليس عليها ضرر وليس هناك خلاف ولا شقاق ولا كراهية ولا بغضاء. وهذا قول كثير من العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. أنه يصح ولو لم يوجد شقاق. وهناك قول آخر أن الخلع يشترط لوجوده أو لوقوعه وصحته الشقاق، من هذا الشقاق ضرر على المرأة من سوء معاملة أو أذية أو إهمال في نفقة وما يلزم وتضييع للمسؤولية، أو كراهية وبغضاء تؤدي إلى عدم القدرة على القيام بحقه وما يلزم له، فتخاف ألا تؤدي الحق الواجب عليها معه. قالوا فهنا يكون هذا الشقاق، يكون هذا الخلع خلعا شرعيا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في المصدر المذكور سابقا، قال والخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء لنفسها كما يفتدي الأسير. وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. أما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. واستدل على هذا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فاعتبرت الآية وجود الشقاق، منها قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فرفع عنها الجناح في هذه الصورة: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فجعل رفع الجناح فيما إذا خافت المرأة وخاف المصلحون من أنها تقصر فيما أوجب الله عليه ولا تقوم بما يلزمها، فهنا تفتدي. قالوا: مفهوم هذه الآية أنه إن لم يوجد هذا الأمر وهو خوفها من ألا تقوم بما أوجب الله عليها معه، فإن عليها جناح. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. وهذا وعيد وذم شديد يدل على أن هذا الفعل لا يباح، أي تختلع بدون ما سبب شرعي. وأيضا بحديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فإذا سألته الطلاق من غير ما بأس بينهما ولا شقاق ولا خلاف فهي متوعدة بأن تحرم عليها الجنة. قال: ولأن هذا فيه إزالة للمصالح الكثيرة المترتبة على النكاح، وفيه إلحاق للضرر بكليهما أو بأحدهما، والمضارة منهي عنها في هذه الشريعة، قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين وهو مذهب الظاهرية. وهو قول قوي. بعض الفقهاء قسم الخلع إلى صور، يعني باعتبار الأحكام الشرعية، قد يكون جائزا قد يكون ممنوعا، ويترتب على هذه المسألة. فذكروا له ثلاث صور. قالوا: الخلع قد يكون مباحا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا. أما الخلع المباح فهو إن حصل من الزوجة كراهية وبغضاء لهذا الزوج وتخاف ألا تؤدي حقه وألا تقيم حدود الله تعالى فيه وألا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعته بسبب البغضاء والكراهية، قالوا: فهذا الخلع مباح. بدليل الآية إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فرفع الله تعالى الجناح في هذه الحال، ورفع الجناح دليل المباح، ويظل قصة ثابت ابن قيس، فإنه جاء أن زوجته كرهته وهو رجل صالح من أهل الجنة، بشر بالجنة وهو في الدنيا، ومع ذلك وقع الكراهية بينه وبين زوجته الصالحة التي خافت من الله ألا تقيم حقه. قالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لا أنتقد عليه في خلقي ولا دينه، ولكن أكره الكفر في الإسلام، جافر ولكن لا أطيقه بغضا. فهذا مباح. نبه الفقهاء قالوا إلا إذا كان في هذا الزوج محبة لها وميل إليها فإنه يستحب لها أن تصبر، ولعل الله تعالى يصلح الحال بينهما. الحالة الثانية قد يكون الخلع محرما، والمحرم أن يكون من غير سبب، تطالب بالخلع مع استقامة الحال بينهما. فهذا لا شك أنه محرم للأدلة التي سبقت. فالآية صريحة في أن الجناح مرفوع عن ما إذا خافت ألا تقيم حق الله فيه. أما إذا لم يكن هناك سبب شرعي فهذا الخلع محرم محدث، كما قال شيخ الإسلام محدث في الإسلام. وللوعيد الذي سبق في الأحاديث المتقدمة. الحالة الثالثة قد يكون طلب الخلع مستحبا، وهذا فيما إذا كان الزوج مفرطا في حق الله، مضيعا لأوامر الله، مفرطا فيها، مرتكبا للمحاذير والمحرمات، قد يضطرها إلى ذلك، أو يكون على عقيدة باطلة تضرها في دينها وتخشى أن يحملها على تلك العقيدة، فهذا يستحب طلب الخلع بعد النصح والتذكير والإرشاد. فإن أبى بعد نصحه وتذكيره وإرشاده فلها تطلب الخلع ليسلم دينها، خشيت على دينها أن يفسد هذا الدين بهذا الجليس. فهنا يطلب الخلع وإن لم يكن هناك مثلا خلاف من أجل بعض أمور الدنيا أو خلاف في العشرة، لكن تضيع لأوامر الله، حمل لها على معصية الله، يضرها في دينها في عقيدتها، بعد نصحه وتذكيره ومحاولة تقويمه أيضا مما يتعلق بذلك افتقار الخلع إلى حاكم، هل يفتقر الخلع إلى الحاكم بمعنى أنه لا بد أن يكون على يدي الحاكم، وإلا فللإنسان يقع ذلك ولو بدون الحاكم؟ ذكر فيه في المغني قولين في صفحة 268 من المجلد العاشر. القول الأول أنه لا يفتقر إلى الحاكم، بل يجوز الخلع ويصح دون السلطان. هذا القول صح عن أميري المؤمنين عمر وعثمان رضي الله عنهما. كما في صحيح البخاري. وبه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهكذا قال به جمع من التابعين أنه لا يفتقر إلى الحاكم. كالطلاق لا يشترط فيه الحاكم، فكذلك الخلع فهو نوع فراق. وأيضا قالوا لأنه عقد فيه معاوضة على مقابل يدفع كسائر العقود التي فيها معاوضة على عقود تدفع. لا تشترط إلى حاكم، فكذلك الخلع. وجاء عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه لا يجوز إلا عند السلطان. ولكن القول الأول أصح، هو الذي قضى به أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما، ولا يعلم أنه خالفهما أحد من الصحابة. بقي في مسائل تأتي إن شاء الله.